يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإنه يجب الكفر بالقوانين المناقضة لشرع الله. وقد أمروا أن يكفروا به فخالفوا إيمانهم المزعوم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فتحاكمهم أو قصدهم إلى التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يناقض إيمانهم، فهم متناقضون فليسوا صادقين في ذلك الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا شأن المنافقين، هذه صفة المنافقين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني هؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت هم المنافقون. وذكر الشيخ عدة آيات منها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، قولوا أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذا الاستفهام توبيخ وإنكار على الذين يقدمون حكم الجاهلية على حكم الله، وهو أحسن الأحكام، حكم الله أحسن الأحكام، وحكم الجاهلية أبطل الأحكام. وهؤلاء الضالون المنافقون يؤثرون حكم الجاهلية على حكم الله، فيؤثرون القبيح على الحسن. واستشهاد الشيخ بآية البقرة والأعراف يدل على أنه قد فسر الفساد والإفساد يعني بالحكم بغير ما أنزل، وهو عام، الفساد في الأرض يعم الشرك وهو أعظم فساد، ويعم أنواع الكفر وأنواع المعاصي كلها فساد. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإثار حكم الجاهلية على حكم الله هذا من الفساد في الأرض. إذن الترجمة تؤخذ من مضمون هذه الآيات، كأن الشيخ قال باب التحاكم إلى الطاغوت أو التحاكم إلى غير شرع الله أو إلى غير حكم الله ورسوله، أو يقول باب وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجعل الآية رحمه الله عنوان للباب كما فعل ذلك في مواضع. ذكر الشيخ حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه النووي في كتاب الحجة، يقول رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئ، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تابع يدور مع الشرع، يدور مع الشرع في إراداته ورغباته، تابع لشرع الله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه، اتباع الهوى ضلال مبين، فيجب أن يكون الهوى تابعا للشرع، تابع للشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذكر قصتين رحمه الله. القصة الأولى قد قيل إنها سبب نزول الآية، وذلك أن رجلين اختصما، وقال أحدهما نتحاكم إلى محمد، قال رجلان يهودي ومسلم، وهو الأصل أنه منافق، قال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الآخر نتحاكم إلى اليهود، ثم اتفقا على أن يتحاكما إلى كاهن في جهينة. فأنزل الله هذه الآية ذما لمن آثر حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله. وهكذا قصة عمر في الرجلين الذين أرادا، قال أحدهما نتحاكم إلى رسول الله، وقال الآخر نتحاكم إلى كعب بن أشعث، فرأيا أخيرا يتحاكما إلى عمر. فلما ذكر له أحدهما القصة قال للذي لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. ولا ريب أن من لم يرضى بشرع الله ولم يؤمن بحكم الله ورسوله أنه كافر. من قال إن حكم الشرع جائر أو لا يصلح أو لا يصلح في هذا الزمان فإنه كافر، بأن شريعة محمد خالدة ودينه باقي وهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. ومناسبة هذا للتوحيد ظاهرة كتاب التوحيد، فإن من التوحيد إفراد الله بالحكم، يعني الإيمان بالإيمان بأن الحكم لله على حد قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، والحكم بغير ما أنزل الله كله وجوه حكم في مسائل جزئية نتيجة هوى ومحاباة أو يعني من أجل رشوة، هذه معصية لا ريب فيها، ولا يقول أحد إن هذا إنه كفر. ومن زعم أن حكم الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله أنها أفضل وأولى من حكم الشريعة أو أنها مثلها أو أنها تساوي، يعني يجوز مثلا الحكم بها، فهذا أيضا لا ريب أن ذلك كفر. تفضيل حكم الحكم الوضعي على حكم الله ورسوله أو تسويته به أو تجوز الخروج، الذي يقول يجوز العدول عن حكم الله إلى حكم القانون المناقض للشرع، مثل من يقول يجوز ترك الصلاة، مثل من يقول إن من الناس من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فيما إذا الإنسان إذا وضع قانون، وضع الحاكم قانونا مناقضا مشتملا على أحكام مناقضة لأحكام شرعية قطعية، وفرض التحاكم الحكم والتحاكم حكم بها والتحاكم إليها، وصار يعاقب من خالفها، فهذا هو محل الاشتباه ومحل الجدل ومحل كذا. والأظهر أن هذا كفر، لأنه وضع بديل عن شرع الله، هذا القانون جعل بدل عن كتاب الله وسنة رسوله. مسائل، اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
آية النساء لم ترى إلى الذين يزعمون، يعني يدعون الإيمان كذبا ويناقضون دعواهم بالتحاكم إلى الطاغوت. نعم.
الثانية تفسير آية البقرة:
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهذه الآية وردت في صفة المنافقين، وهم يفسدون في الأرض بنفاقهم وبافترائهم وبسعيهم وكيدهم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف:
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، بالشرك والكفر والحكم بغير ما أنزل الله. نعم.
الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم، في هذا ذم لمن آثر حكم الجاهلية على حكم الله الذي هو أحسن حكم. نعم.
الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
قصة، أقول القصة دي يعني من الفوائد أن الآية نزلت فيه، والله أعلم بصحة ذلك. نعم.
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
تفسير الإيمان الصادق هو ما يوجب الحكم والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والإيمان الكاذب هو الذي صاحبه لا يبالي بالإعراض عن شرع الله. كان هذه الفائدة مأخوذة من الآية الأولى. نعم.
السابعة قصة عمر مع المنافق.
نعم.
الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون واو تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني لا يكون إيمان العبد تاما إلا أن يكون دائرا مع شرع الله. نعم.
انتهت الرسالة.
بارك الله فيك،
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
الحمد لله. يقول الشيخ: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كفر، لأن جحد ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه تكذيب. الله تعالى يسمي نفسه فهو الرحمن الرحيم ملك القدوس سلام المؤمن، فيقول: لا، هذه ليست أسماء لله. ونفي أسماء الله وجعدها على طريق الجهمية. الجهمية هم الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، ويقولون هذه أسماء هي مجاز وهي أسماء لمخلوقات. وسلفهم في هذا المشركون الذين أنكروا اسمه تعالى الرحمن، فلما سمعوا الرسول يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. ومن الملاحظ أن كثير من السور المكية يذكر الله فيها هذا الاسم، ومن السور التي فيها هذا الاسم بارز سورة مريم، فقد ورد فيها هذا الاسم 16 مرة، تجده في سورة الملك، في سورة الأنبياء، وهذا الاسم ورد في سورة الفاتحة، وهو في البسملة التي تكتب أمام كل سورة إلا براءة. وقد حدث في هذه الأمة ما هذا المذهب، أعني مذهب التعطيل، وهو نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات، وعظمت بسبب ذلك المحنة. ومن أقوال الجهمية والمعتزلة نفي كلام الله وأن هذا القرآن مخلوق، وبسبب ذلك حصلت المحنة في عهد الإمام أحمد، تحين الناس لحملهم على القول بخلق القرآن، ونص أهل العلم على كفر من قال القرآن مخلوق. وقال نعيم بن حماد: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه تشبيه، إثبات الصفات ليس بتشبيه. وقد نقل عن خلق كثير من أهل العلم تكفير الجهمية، كما يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولكن هذا التكفير على العموم لا على الأعيان، تكفير للطائفة إجمالا، فكأنه يعني لأن المقولة كفر، أما الأعيان فيتوقف تكفير المعين على وجود شروط وانتفاء موانع كما بين أهل العلم. ومن يعني وقع في شيء من ذلك من أهل العلم عن اجتهاد وطلب للحق فإنه يرجى أن يكون يعني معذورا ومغفورا له ومأجورا على اجتهاده. فإن مذهب مثلا الأشاعرة قد دخل على كثير من أهل العلم، وهو يتضمن نفي كثير من صفات الله، وهو مذهب باطل يعني مقتبس هو مأخوذ عن يعني هو مقتبس من مذهب الجهمية والمعتزلة. فالأشاعرة في باب الصفات يعني قريب من مذهب الأشعري أو مذهب الأشاعرة قريب من مذهب الجهمية يعني مقاربة فقط وإن لم يكن مثله. يقول المؤلف في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا يؤخذ منه إن الأشياء أو الأحاديث التي فيها يعني استغراب ويسبق إلى أذهان بعض الناس إشكال وشبهة فإنه ينبغي ترك رعاية لأحوال الناس. فالحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فأحوال الناس تختلف، فلا ينبغي أن تذكر بعض المشكلات أو النصوص المشكلة لا ينبغي أن تذكر لعموم الناس فيستعظموها ويستنكروها. لا، حدث الناس بما يعرفون يعني بما تطيقه عقولهم ولا يثير عندهم شبهة ولا إشكال. أتريدون أن يكذب الله ورسول؟ وذكر الشيخ الأثر الآخر عن ابن عباس وأنه أنكر على الذي لما ذكر له شيء من الصفات انتفض مستغربا ودهشا، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، يعني محكم القرآن الآيات المحكمات، ويهلكون عند متشابه. يهلكون الهلاك المعنوي بالظلام، يضلون ويهلكون عند متشابه، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، نقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
عدم الإيمان يعني الكفر. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد.
تفسير آية الرعد هذا يرجع إلى سبب النزول، وهم أي المشركون من قريش يكفرون بالرحمن، يجحدون اسم الرحمن، كما كان منهم من ذلك ما كان يوم كتابة الصلح في حديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أراد من الكاتب أن يكتب بسم الله، قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي الكاتب أن يكتب باسمك اللهم، لأن ترك كتابة الاسم لا يضر ما دام إن تركه يحقق مصلحة حتى ليتم الصلح. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
نعم، ترك التحديث هذا ما أخذ من كلام علي. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
ولو لم يتعمد المنكر، لو لم يتعمد يعني يستبعد أن يكون هذا عن الرسول، يستبعد أن يكون هذا صحيح فيكذب به. نعم.
الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنه لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
نعم،
أحسن الله إليك. من اجتهد في الأسماء وأخطأ هل يؤجر أم أن الإثم يرفع عنه فقط؟
شيخ الإسلام يقول إن نصوص الاجتهاد عامة في مسائل العلمية، يعني من كان طالبا للحق ومجتهدا في ذلك بريئا من التعصب واتباع الهوى، نعم، فإنه مغفور له خطأ. نعم. والأدلة على هذا عامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سواء في أمور علمية عملية كما يحصل الأكل من الصائم نسيانا أو خطأ وغير ذلك. قد يجحد بعض الناس، قد ينفي، يقول: لا أبدا، هذا ما هو من أسماء الله، يعني بناء على التصور خطأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. فيه مسائل.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وعلى آله وصحبه. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. وذكر الشيخ نقل جملة من أقوال المفسرين من التابعين وغيرهم مما يوضح معنى هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قوله يعرفون نعمة الله كأنهم كأن ذلك والله أعلم أنهم يعرفون أن الله هو خالقهم وخالق هذه النعم، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره. يقول أحدهم: هذا مالي ورثته من آبائي، لا يضيف إلى الله، ولا ما يقول هذا مالي، الله أعطانيه ويسره لي ورزقنيه، لا يقول هذا مالي ورثته عن آبائي كما قال ذاك الأقرع أو الأبرص: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر. فهذا جحد للنعمة وإضافة للنعمة إلى غيره، جحد. هذا مالي ورثته عن آبائي. نعم. وقال عون بن عبد الله إيش؟ نعم.
وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
لولا فلان لم يكن كذا، هذا فيه غفلة عن الله وتعظيم للمخلوق، وأنه هو الذي أعطاهم هذه النعمة أو تسبب في هذا الأمر. لولا فلان لم يكن، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، يعني لو لم يكن فلان ما حصل لنا هذا الرزق. وفلان غايته أن يكون سببا، غايته أن يكون سببا، فلو عدم هذا السبب فهو تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يهيئ سببا آخر وآخر وآخر. فهؤلاء الجهال يضيفون نعم الله إلى غيره: لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا الرزق وهذا الخصب وهذا العطاء هذا حصل لنا بشفاعة آلهتنا. فمعنى ذلك أن شفاعتهم، أن آلهتهم تشفع لهم، وأن الله يشفعها. نعم. وقال ابن عباس في الآية: إن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم.
قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
معروف هذه بعد آخر.
قال بعض السلف: كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة.
جاء في تفسير هذه الآية: وتجعلون رزقكم، جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في يوم الحديبية، صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم انصرف إليهم، وذلك على إثر مطر، على إثر مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيجمع هؤلاء كلهم أنهم يضيفون نعم الله إلى غيره، فهذا الجاهل يضيف نعمة الغيث والسقي والنبت يضيفها إلى شركائه. ويقول الشيخ قال بعض السلف إنه مثل قول يعني جحد النعمة مثل قول من قال إذا جاء على سمينة يقول كانت الريح طيبة، كيف وصلتم؟ يقول كانت الريح، لا يذكر الله، لا يقول، لا يقول هذا بفضل الله، يسر الله لنا الأمر والحمد لله وصلنا مبكرين، لا، يقول كانت الريح طيبة وكان الملاح قائد وربان السفينة حاذقا، فيضيف ما حصل من التيسير وسهولة الوصول إلى أسبابه. وهذا كثير كما قال الشيخ كثير على ألسنة الناس يضيفون نعمة الله إلى غيره، وفي هذا جحد لفضله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. ولا ريب أن من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد الاعتراف بنعم الله وإضافتها إليه، لا تضيف نعم الله إلى غيره، فاجمع بين الاعتراف بالمنعم وإضافة النعم إليه سبحانه وتعالى. فيه مسائل:
الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
معرفة النعمة وإنكارها، أما الإنكار فقد ذكر ما يبينه، وأما معرفتها فهو بالإيمان بربوبيته تعالى، حيث إنهم يؤمنون بربوبيته تعالى يعرفون. معرفة معنى إيش؟ معرفة معنى
معرفة النعمة وإنكارها.
معرفة النعمة وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن الله خالقها ورازقها ومدبرها ثم يجحدون ذلك ويضيفون عطاءه إلى غيره. نعم.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة.
معرفة أن هذا الباطل جار على ألسنة كثيرة، كل يتفوه بأمور مخالفة لموجب الشريعة، ومن ذلك جحد نعم الله، فإن ذلك كفر بالنعمة. نعم.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم، يعني معرفة أن هذا الكلام الذي يقوله من يقوله إن هذا إنكار للنعمة وجحد للنعمة. نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
الله المستعان، اجتماع الضدين في القلب، المعرفة والإنكار، فهو يعرف أن الله خالقه وخالق هذه النعمة وهو المولي، ومع ذلك ينكرها، فيجتمع في القلب الضدان، وهذا كثير، في القلب يجتمع الحب والبغض، ويجتمع فيه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم. بعد
انتهت الأسئلة،
حسبك، حسبك، نكتفي اليوم بهذا.
صلى الله عليه.
نعم. لا لا، شرك أصغر، لأنه ما هو يقول إن الله هو خالق هذه النعم، ولا يقول إن اللي خالقها يعني هو يؤمن بأن الله خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض ومن فيهن، وخالق البشر وخالق الأرزاق، لكنه يعرض عن هذا ويفوه بما يناسب الإنكار. جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت, وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا, هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك, ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان, ولا تقول لولا الله وفلان. فيه مسائل.
باب قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا آخر الآية من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم, إلى قوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, فلا تجعلوا لله أندادا, لا تجعلوا له نظراء. فمن هذا شأنه ليس له نظير, فالخالق للبشر أولهم وآخرهم, الخالق للسماوات والأرض, لا ند له, لا نظير له, فلا تجعل له ندا, لا تجعلوا لله أندادا نظراء في العبادة. قال ابن كثير كما نقل الشيخ محمد في الأصول الثلاثة, قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة دون هذه الأنداد التي يعبدها المشركون. فالآية في الشرك الأكبر. وابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر يستدل بها على الشرك الأصل. وهذه مسألة تقدم التنبيه عليها, تنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه, أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر, كما في أثر حذيفة لما عاد مريضا ووجد في يده خيط, قال: ما أنا؟ قال: من الحمى. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فابن عباس هنا يقول في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا, يقول: هو الشرك أخفى من دبيب النمل في ظلمة الليل, أو على الصفاة السوداء في ظلمة الليل. شرك خفي, يعني هو الشرك الخفي الذي يستهين به كثير من الناس ولا يشعرون بما فيه من التشريك. وذكر لهذا التنديد أمثلة. قول الرجل: والله, هذا قسم, يقول: والله وحياتي, حلف بغير الله, وحياتك يا فلان, هذا دارج عند الذين لم يعرفوا التوحيد, وحياتي وحياتك, هذا شرك, لأنه يتضمن التعظيم وعقد ما سيفعله أو ما سيطلب فعله, يعلقه بحياته: وحياتي وحياتك. وقول الرجل: لولا كليبة هذا لأتاني اللصوص, ولولا البط في الدار لأتى اللصوص, يعني هذا فيه شرك من جهة التعلق على السبب والاعتماد على السبب, واعتقاد إن الذي وقاهم من اللصوص هو البط والكلب, يعني لولا الكلب موجود جاءهم اللصوص وسرقوه, ولولا البط. نعم, الكلب له سبب يعني لطرد اللصوص, سبب يستشري, والبط ينبه ويصوت, لكن ما يلزم من عدم يعني من وجود الكلب السلامة ما يلزم. فهذا القائل يقول لولا الكليبة ولولا البط لأتانا النصوص، فوجودها هو السبب للسلامة وعدمها سبب لحصول المكروه. وكذلك قول الرجل هذا من الله ومنك، يعني فيه تسوية، هذا من الله ومنك، لا أن تقول هذا منك أسلم، يعني هذا منك أنت الذي أعطيتني هذا، ولسان له أثر في العطاء والمنع. لكن يذكر الله والمخلوق بصيغة تقتضي التسوية والتشريك، فهذا كله من شرك الألفاظ، وكله من نوع الشرك الأصغر. وابن عباس هذا الأثر يدرج هذا كله من في التنديد، فمن حلف بغير الله أو اعتمد على سبب أو سوى المخلوق بالله في اللفظ فقد جعل لله ندا، وهذا يشبهه ما سيأتي في الباب الذي بعد، عندما قال رجل للنبي ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ثم ذكر الشيخ أشياء مع حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأثر ابن مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا، لأن هذا معصية وكبيرة وهذا الشرك حلف بغير الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وكذلك أثر حديث حذيفة أو أثر حذيفة وأثر إبراهيم النخعي كان يكره أن تقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، هذا عندك كذا يحتمل سهل، هو أقول سهل المسألة، هو إذا قال إنه يكره فإنه يكره، وإذا كان يكرهه فهو يكره، فهو يكره عنده هو يمكن، لكن هو حكاية لمذهبه، وهي الصيغة معروفة عند أهل العلم، فلان يكره كذا، ليست الكراهة الطبيعية كما يكره طعاما أو شرابا، بل هي الكراهة الشرعية، فلا مانع، الأمر واسع في اللفظ. فالمقصود أن الشيخ ضمن هذا الباب نماذج من الشرك الأصغر ومن الحلف بغير الله أو الاعتماد على الأسباب أو مثلا التسوية في اللفظ بين الخالق والمخلوق، لولا الله وأنت أو هذا من الله ومنك أو ما شاء الله وشئت. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الشرك الأصغر، والنهي عن الشرك مطلقا يتناولها، ولا تشركوا به شيئا، لا يجوز الشرك بالله لا بأي نوع من أنواع الشرك. وتقدم لكم أن الشرك أنواع، الشرك الأكبر الذي يتضمن تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه بالخوف والرجاء كما قال ابن القيم، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه ويخافه كما ويحبه ويخافه ويحبه كمحبة الديان. تقدم حديث أخو ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولهذا أهل العلم قسموا الشرك فقالوا منه الأكبر ومنه الأصغر، وفيه الشرك الخفي والشرك الجلي. نعم والله أعلم، يأتي الكلام على المسائل إن شاء الله.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
فلا تجعلوا الله أندادا، قلنا إن هذه نزلت في الشرك الأكبر، لكن ابن عباس جعل من معناها ويدخل في التنديد بعض أنواع من الشرك الأصغر. فقول الرجل وحياتك وحياتي ولولا كليبة لأتانا ولولا وهذا من الله منه، هذا كله من نوع التنديد، ولكنه شرك أصغر. قدم الناس سلف من عادة من يستدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
نعم هذا تقدم. نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم الحديث يا عمر. نعم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
هذا لقول مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا. نعم.
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
الواو ثم يعني يجوز أن تقول هذا من الله ثم منك، ويجوز أن تقول هذا من الله ومنك، أو هذا لولا الله وأنت، بل تقول لولا الله ثم أنت. فالفرق أن الواو تقتضي التشريك وتفيد التسوية، وثم تدل على التراخي، ثم يعني منزلته منزلة المخلوق يعني دانية، الخالق لا يساوي المخلوق في مشيئته وفي فعله. نعم هذا لا ما هذه عبادة، التوكل لا يكون إلا على الله. نعم.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. فيه مسائل.
باب، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من لم يقنع بالحلف بالله، يعني لم يقبل اليمين ممن حلف بالله، لم يصدقه، لم يرضى بيمينه. باب من لم يقنع بالحلف بالله، فإن ذلك ينافي تعظيم الله، ينافي كمال تعظيم الله. فمن تعظيم الله قبول اليمين، قبول الحلف بالله، لأنه تعالى العظيم. فإذا حلف به المسلم العدل المأمون فينبغي أن يصدق، أن يصدقه ويقبل يمينه ويحسن به الظن. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على كتاب التوحيد في كتاب القول السديد، ذكر في هذا الموضع أن هذا محمول على من حلف وهو لا يعرف بالكذب. فمن لم يعرف بالكذب فالواجب تصديقه، أما من عرف بالكذب فلا يلزم قبول قوله ولا القناعة ولا الرضا بيمينه. وهكذا إذا توجهت اليمين عن الخصم في المخاصمة في الخصومة ثم حلف فيجب الرضا بشرع الله، فلا يقول قائل: لا أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، إلا تقبل خلاص. البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه وحلف، وليس بلازم أن تصدقه فعلا وتعتقد أنه صادق، لكن عليك أن ترضى بهذا الحكم لأنه حكم شرعي. ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، في هذا النهي عن الحلف بالآباء، وتقدم القول فيه، وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بشيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن صور عدم الرضا كما ذكر الشيخ السعدي أن لا يرضى الإنسان بالحلف بالله، بل يطلب الحلف بأيمان أخرى كالحلف بالطلاق والعتاق والصدقة. يقول: احلف بأن زوجتك طالب إلا إن لم يكن الأمر كذا وكذا، أو زوجاتك، أو اعرف إن مملوكك أو مماليكك أحرار فيحلفه بالطلاق أو بالعتاق. فمن لم يرضى بالحلف بالله فهو داخل في هذا الذم والوعيد. ومن حلف بالله لا تعلموا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. حلف بالله يجب عليها أن يكون صادقا، أما أن يحلف كاذبا فهي من الغموس التي لا تشرع لها الكفارة ولا تنفع فيها الكفارة. ومن حلف له بالله فليرضى على التفصيل المتقدم.